صباح الخير، برحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. نحن اليوم السبت 28 كانون الثاني، بيرافقني على الإخراج الإذاعي زميلي بيتر حشاش. من الملاحظ أن وتيرة دعم الحلفاء لأوكرانيا تأخذ منحا متصاعدا كما ونوعا، فالبعض يرسل أسلحته بشكل مباشر والبعض الآخر يرسلها مداورة عبر دول رديفة تذكر بما كان يجري إبان الحرب العالمية الثانية مع قانون الإعارة والتأجير الذي أتاح تقديم دعم استراتيجي للحلفاء حينها وحضر الميدان أمامهم لشن الهجوم المضاد ضد النازيين. فهل انقلاب الأدوار اليوم قد وضع الجيش الروسي هدفا للتزود بالدبابات الألمانية والأسلحة الحليفة التي تهيئ الجيش الأوكراني للقيام بالهجمة الحاسمة لطرد الغزاة الروس؟ هذا في جانب من الميدان، أما في جانب آخر فاللافت التحول في مسار الحرب إلى إلكترونية، حيث نجحت الدول الغربية في إغراق أوكرانيا بالمعلومات والصور المأخوذة من الفضاء الخارجي للتجمعات العسكرية الروسية، لتصبح أجهزة الاستطلاع الإلكترونية جزءاً أساسياً من المعارك الحربية، تؤدي إلى خسائر بشرية بين القوات الروسية. وهنا نسأل أيضا، هل يسدل الستار على حقبة طبعتها الترسانات العسكرية والجيوش الجرارة ليتم استبدالها بقوات رديفة أقل تنظيما وكلفة ولكن أكثر ديناميكية، فتنجح في إحراز ما تعجز عنه الوحدات الكلاسيكية كما هو الحال اليوم مع فاغنر الروسية في كييف وفي نقاط عديدة ساخنة حول العالم ومنها طبعا الشرق الأوسط؟ أعزائي المستمعين، رح يكون ضيفنا اليوم من دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري والاستراتيجي الكاتب الدكتور رياض أهوجي. دكتور صباح الخير.
صباح النور لإليك وللمستمعين الكرام.
دكتور، بالبداية بدي استشهد بمقال لحضرتك بالنهار العربي بتقول في، يعني بدي فوت أول شيء بالصورة الأشمل لأرجع فوت بالموضوع الأساسي اللي هو الموضوع الأوكراني، يلي أكيد مثل ما حضرتك بحسب المقال اللي نشر أنه التصعيد الغربي ضد روسيا بأوكرانيا عم يترافق مع تصعيد أوروبي أمريكي ضد إيران بعد قرار الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. ماذا يحدث من أوكرانيا إلى إيران مرورا بالعراق وصولا للبنان، حيث حضرتك بتركز كتير على الرابط بيناتهم؟
طبعا اليوم ما فينا، إذا طلعنا على ما يجري بطريقة الماكرو الشامل، الصورة الشاملة، لربط النقاط مع بعضها، ما في فوتنا أنه في لاعب مشترك بات على الساحة اليوم يربط ملفات النزاعات في الشرق الأوسط مع ملف النزاع الأساسي اليوم في أوروبا، وهو إيران. دخول إيران على خط الحرب في أوكرانيا عبر مد روسيا بالمسيرات الهجومية وبصواريخ وحتاد آخر، جعل إيران طرف مباشر في حرب عقائدية مصيرية ما بين القوة الليبرالية الديمقراطية في أوروبا والغرب ضد روسيا وما تمثله روسيا من طموح إمبراطوري لنظام أوتوقراطي، والفروق العقائدية والثقافية بين هذه القوى. وبالتالي الخطوة الإيرانية بتقديم هذه المسيرات هي خطأ استراتيجي ستظهر الأيام كما تظهر اليوم أن عواقبها ستكون جدا وخيمة على إيران، لأنها أفقدتها الجهة الوحيدة في الغرب التي كانت تحاول السعي لتقريب وجهات النظر مع أمريكا وقوى أخرى غربية لحل النزاعات وتحديدا موضوع الملف النووي.
نعم.
اليوم باتت دول مثل ألمانيا، فرنسا وغيرها جميع الخطوط باتت مجمدة، لم يعد ممكن لهذه الدول أن تتواصل وتتواسط مع إيران في ظل ما تقوم به إيران والشعور العدائي الذي ينتشر في إيران في أوروبا اليوم تجاه إيران. ونضف عليه ما يجري في الساحات الإيرانية من قمع لمتظاهرين خاصة النساء، أنها حركة نسائية، هذا أثر كثيرا على العديد من الخطوط التواصل التي كانت قائمة مع إيران لملفات في المنطقة، التفاوض، الخط الفرنسي الإيراني في خصوص لبنان، الخط الفرنسي الأمريكي أو الأوروبي الأمريكي باتجاه العراق، ملف سوريا، الملف النووي، جميعها اليوم باتت مجمدة إن لم نكن إن لم نقل مغلقة كليا. وهذا طبعا سيؤثر لتصعيد على الساحات التي هناك نفوذ لإيران داخلها، العراق، سوريا، وطبعا لبنان هو أهم ساحة لإيران، فيها أقوى قوة وأهم قوة حليفة لإيران وهي حزب الله.
نعم. طيب هون بتحكي حضرتك دكتور أهوجي بعوائب وخيمة على إيران بنتيجة التدخل بالحرب بأوروبا، يعني هالموقف يلي كان متردد، الموقف الأوروبي اليوم أصبح هيك مثل بلوك واقف ضد إيران، يعني الظاهر مثل ما بتقول بالمقال أنه ظاهر هو القمع، يعني هن واقفين ضد القمع بحق المتظاهرين، ولكن حقيقة هو بسبب التعاون الإيراني الروسي بأوكرانيا ودعم إيران لروسيا بالمسيرات. يعني بتقول أنه نتيجة هالتدخل بالحرب يفوق تقديرات القيادة الإيرانية، يعني أي رد سيكون، وهل باتت إيران مكشوفة؟
طبعا، يعني كلما تفقد إيران بعض الأصدقاء لها في الساحة الأوروبية الذين كانوا يضغطون لمنع أي عمل عسكري وتصعيدي من الجانب الإسرائيلي والأمريكي، كلما ستصبح إيران مكشوفة أكثر. اليوم هناك اندفاع قوي داخل إيران في عملية التخصيب النووي، هناك يعني جهل داخل الساحة الغربية والدولية لما يجري في إيران، لأن كاميرات المراقبة للمفتشين قد أغلقت منذ بضعة أشهر، وبالتالي هناك اليوم تقديرات أن إيران بناء على ما تملكه من آخر المعلومات فلا بد أنها باتت تملك ما يكفي اليوم لتصنيع عدة رؤوس نووية، لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب، ربما قد وصل لدرجة 90%، لأن لا أحد يمكن أن يعرف يؤكد أو ينفي ما يجري. فالجميع يخمن اليوم أنهم إن أرادوا أن يفعلوا ذلك هم يحتاجون لأسبوع أسبوعين، قد مضى بضعة أشهر من دون معرفة ما يجري، وبالتالي يمكن الاستنتاج أنهم قد وصلوا لهذه المرحلة. من عند الوصول لمرحلة التخصيب 90% هناك تقديرات أن إيران ستحتاج إلى سنة لسنة ونصف لتصنع رأس حربي، وبدأ العد في هذا الموضوع منذ تقريبا شهرين. وبناء عليه يعني إن كان سيكون هناك تحرك عسكري اللي منع إيران من امتلاك سلاح نووي سيكون خلال العام هذا العام المقبل، يعني ابتداء من اليوم ولعام من اليوم هذه ستكون النافذة لتحرك عسكري، خاصة أن اليوم مقابل تقديم إيران لهذه المسيرات والمساعدات لروسيا، روسيا ستقدم لإيران بعض الأسلحة المتقدمة، أهمها ستكون الأسلحة صواريخ الفرق صوتية أو والتي ستستطيع أن تخترق الدفاعات الجوية الموجودة حاليا في إسرائيل وفي دول المنطقة، وأيضا الصواريخ الأس 400 المضادة للطائرات والتي ستعقد أي غارات وهجمات جوية ضد المنشآت النووية في إيران.
نعم.
وبالتالي يعني التحرك الذي نشاهده اليوم في أكبر مناورات
أمريكية إسرائيلية
أمريكية إسرائيلية تاريخيا بين الطرفين، خاصة على ضرب أهداف بعيدة، هو بلا شك رسالة واضحة لإيران وتحضير جدي لهذه الاحتمالية خلال الأشهر أو العام المقبل.
يعني رايحين لتأزم أكثر وأكثر، أكثر من التأزم اللي نحن فيه.
نحن اليوم يعني كما عنوان المقالة تقول التصعيد هو سيد الموقف من أوكرانيا حتى إيران
حتى لبنان حضرتك حسب
طبعا المقال. يعني حتى إيران
يعني, يعني لبنان
وتشمل ما فيها ما بينها من دول
تدور بالفلك الإيراني،
هناك يد لإيران فيها طبعا.
نعم للأسف يعني المضحك المبكي. اليوم بدي أحكي بالملف الأوكراني، بطبيعة الملف الأوكراني، لأنه تداعيات الملف الأوكراني ستؤثر بطريقة أو بتاني على كل الوضع على كل التوازنات. دكتور أهوجي، لأي مدى اليوم ما يحدث بأوكرانيا سيغير أول شيء مقولة القوي بيهزم الضعيف بأن يكون نقطة تحول بمسار الحروب حول العالم؟ إذا بدنا نحكي مثلا نموذج اليوم تايوان والصين أيضا، قديش يعني سيؤثر ما يجري بأوكرانيا على ملفات مثل هالملف؟
إذا أردنا أن نقرأ بين السطور، نتيجة الاجتماعات الأخيرة التي جرت في أوروبا بين القيادات العسكرية لأمريكا وأوروبا، قيادات الناتو تحديدا، والقرار بمد أوكرانيا بما تطلبه من أسلحة، وأسلحة كانت قبل بضعة أشهر محظورة أو مرفوض إرسالها لأوكرانيا، اليوم لم يعد هناك أو بات هناك فقط القليل من أنواع الأسلحة ممنوعة عن أوكرانيا، الجزء الأكبر من الأسلحة خاصة التي ستمنح أوكرانيا قدرات هجومية فاعلة مثل الدبابات، العربات الهجومية، المدرعات القتال، الدفاعات الجوية باتت ستكون متوفرة مع الربيع المقبل. يعني ستكون لأوكرانيا القدرة لشن هجمات واسترجاع مساحات من الأراضي، سيكون لديها تفوق النوعي بنوعية الدبابات والعربات والأسلحة مقابل الأسلحة القديمة في الترسانة الروسية، هناك تدريب لمزيد من الجنود، وبالتالي عدد الجيش الأوكراني الذي اليوم لا يقل عن 1,000,000 جندي سيكون قادر على التعامل مع الموجات البشرية التي تحاول روسيا استخدامها عبر قواتها النظامية أو عبر المرتزقة. كما أن استراتيجية روسيا
عذراً على مقاطعتك دكتور أهوجي، عم بتقول صحيفة التليغراف أنه ستزج روسيا بنص 1,000,000 فرد بجيشها.
ما هو النصف 1,000,000 فرد اليوم اللي حسب التعبئة اللي عم تقوم فيها روسيا كم منهم يجري تدريبه أو لديه خبرة عسكرية.
صحيح.
جزء كبير من الأشخاص الذين زج بهم يعني خضعوا تدريب لأسبوع أو أسبوعين وأرسلوا للجبهات. يعني هذه تقارير موجودة في وسائل إعلام روسية حتى. يعني وكنت ألتقي مؤخرا مع صحفيين كانوا في روسيا مؤخرا ويعني يتحدثون عن التردي بنوعية المقاتلين الروس حتى يعني داخل ما يسمى قوات فاغنر. هذه قوات تملك مزيج من جنود نخبة استدرجتهم أو حصلت عليهم فاغنر عبر عرض رواتب سخية، ومزيج آخر من مساجين لا خبرة عسكرية لهم. يعني هم اليوم في فاغنر فقط ليحصلوا على حريتهم
على عفاءات.
هناك تنفذ فاغنر أو نفذت مثلا في معركة خرسون وسيدار وغيرها تكتيك موجات بشرية أرسلت فيها المساجين العناصر الغير مدربة عسكريا في المقدمة كمتاريس، وأرسلت خلفهم جنود النخبة، وهذا مكنها من إحداث تقدم. إنما إن أردنا أن نقيس مساحة التقدم يعني قديش عم
يعني
نسمع عن
ما بتشوف انه هو التكتيكي دكتور أهواجي وليس على مستوى المعركة، يعني ليس التقدم
حتى
استراتيجي لم يتحقق.
مدام هدى اذا بدنا نقول على نوعية اليوم انت بس القيادات العسكرية بس تعمل خططها وتحدد انا بدي هاجم هذه النقطة وهذه النقطة، بيكون في مكسب تكتيكي استراتيجي على الارض. يعني انت بتسيطر على نقطة بتأمن لك دخول لمناطق أخرى مثل تقاطع طرقات، مناطق مرتفعة. منطقة بخموت أنه لا يوجد فيها أي شيء، يعني لا فيها مكسب استراتيجي وتكتيكي، إنما جرى تضخيم الموضوع إعلاميا وتضخيم اسم فاغنر فيها فقط للدعاية من الناحية من ناحية أخرى لإظهار أن هناك مكسب أو تقدم، مع أن التقدم فعليا على الأرض لا يتعدى 12 كيلومتر 12-15 كيلومتر من مكان الانطلاق. شيء آخر الترويج لباغنر، يعني أنا تحاول تواصلوا معي مجموعة مثلا وسائل الإعلام روسية مثل روسيا اليوم، وتفاجأت من نوع الأسئلة أنهم يريدون أن يظهروا أن فاغنر أهم بكثير من القوات المسلحة الروسية النظامية.
هاي
يعني
نقطة
أول مرة يعني وكأن هناك من يريد أن يروج لشركة خاصة تتقاضى الملايين مقابل خدماتها
على حساب الجيش.
بالضبط
على حساب الجيش تقليدي،
وهذا يظهر أن الأوليغاركية التي يستخدمها بوتين في السيطرة على البلاد لا تزال هي المهيمنة على الوضع، وباتت اليوم مستفيدة من هذه الحرب، أو بعض أعضائها باتوا مستفيدين جدا من هذه الحرب.
بدنا نحكي بتفاصيل هالنقطة على أهميتها دكتور أهواجي، ولكن قبل بدأ سؤال يسأل اليوم، هل تحولت الترسانات العسكرية التقليدية لعبء بسبب عدم فعاليتها؟ يعني صحيح عم ينحكى بدبابات، صحيح عم ينحكى بطائرات F-16 ستعطى لأوكرانيا، ولكن بين كل ذلك ما بتشوف هناك تنامي بمعطيات الحرب الإلكترونية لتهدم صورة وأسس الجيوش الجرارة والحشود الضخمة، فبتتغير طبيعة الحروب لغير رجعة؟ يعني لم تعد الجيوش، يعني لم يعد كل ذلك المعيار الأوحد أو جزء أساسي من المعارك، يعني هذا ما تظهره الحرب بأوكرانيا. وحضرتك عم تحكي عن الميليشيات، يعني بدي فوت بمفاعيل وجود الميليشيات مثل فاغنر لأوكرانيا، ولكن هل بتشوف أنه يعني هالتفوق يلي أثبتته بأوكرانيا بالمعارف الإلكترونية حتى الآن لأي مدى ستكون عامل حاسم بالمعركة؟
الأسلحة الإلكترونية اليوم هي أنواع.
نعم.
يعني إنما تحديدا نتحدث اليوم عن العالم السبراني، القدرات السبرانية تحديدا في مجال الرصد، الاتصال، ربط شبكات المعلومات، اختراق شبكات بنية تحتية ومنظومات عسكرية. هذه ما تعرف اليوم بالحرب الإلكترونية. الحرب الإلكترونية ليست بالشيء الجديد، إنما طبعا زادت أهميتها مع تحول العديد من الدول إلى دول إلكترونية.
نعم.
يعني منظومات الاتصال، منظومات الكهرباء والمياه وجميع خدمات الدولة باتت مبنية مرتكزة على المنظومات الإلكترونية، وبالتالي هي باتت عرضة لأي هجمة قد تقوم بها دول أخرى تعطل هذه المنظومات، منظومات الاتصال، منظومات الرادار وغيرها. إنما هذا يصح إن كان كنا نتحدث عن دولة متقدمة إلكترونيا تهاجم دولة أقل منها تقدما، مثل ما شاهدنا في حرب روسيا اجتياح جورجيا قبل بضع سنوات.
نعم.
روسيا افتتحت المعركة بهجوم إلكتروني قوي شل العديد من قدرات الاتصال والتواصل داخل الحكومة وبين قطاعات العسكرية، وأدى إلى انهيار سريع واجتياح ناجح وسريع لروسيا للأراضي الجورجية. في أوكرانيا حاولت روسيا أن تقوم بذلك، إنما تفاجأت بتحضيرات مضادة. كان الغرب والأوكران تعلموا من تجربة جورجيا وتحضروا لهذه الاحتمالية، وشهدنا تدخل شركة خاصة.
صحيح.
مثل شركة إيلون ماسك التي أرسلت أقمار صناعية وتقوم اليوم بتأمين التواصل والمنظومات الإلكترونية الداعمة للحكومة والقوات المسلحة الأوكرانية على الأرض، وبالتالي لم تستطع روسيا أن تشن حرب إلكترونية أو هجمات إلكترونية ناجحة ضد أوكرانيا. بل على العكس، اليوم الناتو ودول الناتو ومنها أمريكا تسخر قدراتها الإلكترونية من اتصال وأقمار صناعية وإلى آخره لدعم الجهد العسكري الخاص بالأوكرانيين. يعني عملية إغراق المدمرة موسكوف.
صحيح.
الروسية قبل بضعة أشهر في البحر الأسود.
نعم.
ما كانت تتحقق لو لم يوفر الأمريكان قدرات أقمار صناعية مكنت الأوكرانيين من تحديد مكان هذه المدمرة لتلقيم هذه الأحداثيات لصاروخ نبتون الأوكراني الذي تمكن من ضربها وإغراقها. وبالتالي هذه القدرات الإلكترونية اليوم شغالة وتقوم بعملها. الحرب الإلكترونية شغالة في التصدي في بعض الحالات لطائرات المسيرات الهجومية، للتشويش على أجهزة الرادار، اتصال وغيره. وبالتالي هناك حرب إلكترونية قائمة ولها دور، إنما هي لا تعوض عن دور الأسلحة كالدبابات والمدافع والأخيرة، خاصة عندما يكون هناك نية احتلال أو تحرير أراضي. تبقى هذه الأسلحة التقليدية أساسية ومهمة في هذه الحرب.
نعم. بدنا نحكي كمان بالحرب الإلكترونية اليوم وما يدعمها بالمقابل وجود جيل من الشباب يجيد استخدامها بيتمتع فيه الجيش الأوكراني بعكس الجيش الروسي اللي غالب قياداته بفئات عمرية متقدمة بالسن. يعني هالأمر ما بيفسر تفوق أيضا الأوكراني أكيد مدعوما من الغرب؟
طبعا يعني اليوم غير أنه في كل يوم أن القوات التي يجري تجنيدها من أوكرانيا تخضع جميعها لدورات التدريب وتأهيل أوروبية منذ أكثر من 10 سنوات. أوكرانيا منفتحة على الغرب، تحاول تعزيز دورها كشريك، كدولة شريكة لحلف الناتو، ليست عضو إنما شريك لحلف الناتو، وبالتالي كانت تستفيد من دورات وتدريبات للشباب، مدارسها، جامعاتها، طلابها، فكانت منفتحة بشكل كبير على أوروبا، وهذا مكن أجيالها من الشباب من التأثر من الثقافة والعلم والتكنولوجيا، واستفادوا من التكنولوجيا الغربية في هذا الإطار، بعكس ما كان متواجد على الساحة الروسية، حيث كل شيء تقريبا موجه من قبل الحكومة. نضف إلى ذلك أن هذه الحرب حتى الآن ليست حرب تحظى بشعبية داخل الغالبية العظمى من الشعب الروسي والشباب الروسي. شهدنا عندما أعلن بوتين أنه سيقوم بالتعبئة العامة الفرار الكبير والجماعي للشباب من داخل روسيا، وبالتالي هذه حرب لا تحظى بشعبية ودعم من الشباب الذي خرج جزء كبير منهم من روسيا، وهي أحد أسباب لجوء بوتين لفاغنر، لأنه عجز عن تطويع أعداد كبيرة من الجنود، وهناك شكوك بأن يتمكن بوتين من تعبئة أعداد كبيرة من الجنود بإرادتهم للدخول في هذه المعركة، لأن المجندين الذين يستقدمون غصبا عنهم لأرض المعركة لا يحاربون بنفس الكفاءة مثل الجنود الذين يتطوعون بإرادتهم لأمر يؤمنون به. وهذا الفرق بين معنويات الجندي الأوكراني والروس وتلك التي يملكها الروسي.
طيب دكتور أهواجي، بمسألة زج فاغنر بأوكرانيا اليوم، الجيوش المحترفة وخصوصا الجيش الروسي تاني أقوى جيش بالعالم، أكيد بينظر ضباط والعناصر الميليشيا وفاغنر تحديدا على أنها متطفلة ومنافسة لإله وأحيانا ضده. ما بتشوف أنه هيدا بطبيعة الحال ما ينظر لإله يعني واقعيا الجيش الروسي بأوكرانيا، وسيؤسس هذا الأمر لصدام، خصوصا أنه هناك نقد لوزارة الدفاع الروسية واتهامات بالتقصير، والأرضية ليست صلبة بيناتهم؟
طبعا يعني هناك انتقادات شديدة للقيادة العسكرية الروسية. وعندما يقوم الإعلام الروسي الموجه بالترويج لباغنر، طبعا هذا سيغضب العديد من الجنرالات والجنود، نظرا لما بات معروفا أن نوعية التسليح التي تقدم لمقاتلي باغنر متقدمة جدا عن تلك التي توفر للجنود في الجيش النظامي. هذا طبعا يحدث شرخا، ويتوقع أن يؤثر على مجريات الأمور لمستقبل ما سيجري على الساحة الروسية كتفاعل لاحتمالية حدوث هزائم إضافية في أوكرانيا.
يعني هل ممكن نواجه تفكك جيش لمصلحة ميليشيا، يعني خصوصا إن أقل كلفة لكن أكثر ليونة بغض النظر إذا كانت تعمل مع الدولة أو بخدمتها أو إنها مستقلة؟ هل يمكن أن يكون هذا الواقع بروسيا أو يكون نشهده بروسيا؟
سوري بسمعت السؤال فيك تعيد.
دكتور، ما يحدث اليوم بأوكرانيا، يعني هل يمكن أن يحصل بالداخل الروسي تفكك للجيش الروسي لمصلحة ميليشيا؟ يلي هي أقل تكلفة من الجيوش النظامية ولكن أكثر ليونة بغض النظر إذا كانت تعمل مع الدولة وبخدمتها وإنها مستقلة.
يعني لا أدري مدى سوء هذه الأوضاع، يعني صعب النقطة تقدير لهكذا احتمالية.
نعم.
إنما طبعا كلما كان هناك تراجع وهزائم وعجز عن تقدم وحسم في حرب أوكرانيا، كلما سيزداد الوضع سوءا داخل موسكو وسيكون الضغط أكبر فأكبر على بوتين والقيادات التي تعمل معهم. حتى الآن الأمور لا تسير كما تشتهي موسكو، وبالتالي الجميع ينتظر ليرى كيف ستؤول إليه هذه الأمور.
طيب دكتور أهواجي، كونك يعني عالم أكيد وخبير وبتعرف بما يحدث يعني أو تعطي هيك إذا بدك بعض أو هيك للمستقبل بروجيكسيون بقولولها للمستقبل، يعني بظل عدم القدرة على التكهن بتصرفات الرئيس بوتين، أي مرحلة يجب الاستعداد لها؟ واختارت روسيا شنة بالمرحلة اللي جاية برغم التقارير العسكرية اللي بتقول إنه موسكو تتجه نحو الهزيمة. اليوم أهداف بوتين لم تتحقق حتى الآن بأن تتوج بانكسار أوكرانيا وضم لإعادة بناء أمبراطورية روسيا، كل ذلك لم يتحقق. أي سيناريو مستقبلي سيكون بين إقناع بوتين بالهزيمة، استعمال النووي، أو انتفاض الشعب الروسي؟
يعني الواضح من تصرف دول الناتو اليوم أنها لم تعد تخشى تهديدات بوتين من استخدام السلاح النووي.
نعم.
وهي بدورها أرسلت رسائل عبر تدريباتها أنها هي أيضا مستعدة لهذه الاحتمالية. هل طبعا هناك سؤال يسأل دائما، هل سيقدم بوتين على الخيار استخدام رؤوس تكتيكية نووية تكتيكية في أرض المعركة بحجة الدفاع عن الأراضي الروسية؟ طبعا هذا أمر يجب أن يكون وارد لدى القيادات، وهناك قلق واضح إن لاحظنا في القيادات العسكرية الغربية وليس القيادات السياسية إنما العسكرية الغربية، هي تحاول دائما من تهدئة الاندفاع للسياسيين لإرسال المزيد من الأسلحة، وتحاول أن تحد من هذا النوع لأنها لا تريد أن يكون هناك تصعيد كبير وسريع قد يدفع الروس لقرارات خاطئة أو ذات يعني نتائج مدمرة للجميع. إنما يبقى السؤال الأساسي الذي يراهن عليه العديد في القيادات الغربية، أن هل سيكون هناك في القيادات الروسية من سينفذ قرار لبوتين إن صدر باستخدام سلاح نووي؟ يعني بوتين لا يستطيع أن يقوم وحده باستخدام سلاح نووي، هناك آلية قرار تتخذ تنتهي في استخدام هذا السلاح وتذهب وتمر عبر مجموعة يعني من وزير الدفاع لرئيس الأركان لرئيس قيادة الأسلحة الاستراتيجية وغيرها للجهة التي ستطلق هذه الصواريخ. هل ستلتزم القيادة العسكرية الروسية بخيار نووي قد يجر لحرب مدمرة، تعلم هذه القيادات أنها لن تستطيع أن تخرج منتصرة منها؟ هذا ما يراهن عليه الجزء الكبير من القيادات في الناتو والغرب، أن خيار استخدام السلاح النووي خاصة في حرب لا تحظى بالشعبية لدى العديد وهي ليست على الأراضي الروسية، بأن سيكون هناك من يدعم هذا الخيار ويذهب بهذا الاتجاه. يعني ومن هنا يعني توقع العديد من الخبراء في الشأن الروسي أن نهاية هذه المواجهة اليوم في أوكرانيا إن استمر فيها بوتين للنهاية لنهاية باتت معالمها تزداد وضوحا بأنها ستكون في إما هزيمة شاملة أو في فقدان روسيا القدرة على الاستمرار فيها، وفي كلا الحالتين ستعتبر هزيمة وستكلف بوتين إن إما مركزه يطاح به أو حياته، وفي كلا الحالتين هناك جهات غربية قيادات في الناتو بدأت تدرس أجهزة المخابرات لديها من هو الخليفة المحتمل لبوتين. هذا ما يتم الهمس فيه في أروقة القرار
بيرشحوا بين
من سيخلفه، لأن هناك بات مستوى من الإدراك وربما اليقين بأن روسيا لن تستطيع كسب هذا الحرب، والناتو والغرب يريد سيتأكد من أن هذا لن يحدث.
عم يحكوا بين كاديروف وبين رئيس مجموعة فاغنر المحتمل أنه
أشك يعني لأنه يعني هزيمة بوتين ستنعكس سلبا على فاغنر، لأن فاغنر يصور اليوم على أنه
صنيعته.
المنقذ للساحة
نقمة كبيرة عليه. طيب دكتور طبعا. رياض أهوجي، خليني أرجع شوي أنا وياك لروسيا وتاريخها العريق بتغيير النظام بعد الحروب الفاشلة، يعني من بعد الحرب العالمية الأولى، الثورة البولشيفية، من بعد ما فقدت القيصرية شرعيتها وسط الجوع والفقر والجهود الحربية المتعثرة بال 1917، ومن بعد المغامرة العسكرية السوفيتية أيضا بأفغانستان، كان انهيار الاتحاد السوفيتي بعد عامين بال 1991، وإلى ما هناك من ثورات بروسيا بعد فشل الحكومة بتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية. اليوم إدارة بوتين للحرب متعسرة، والاقتصاد الروسي يشهد انكماش بظل أمع المعارضين والاحتجاجات، وحضرتك عم تتفضل أنه مأزوم. هل ستكون أوكرانيا فشل جديد يهدد النظام ككل ويطيح ببوتين برأيك؟ وحضرتك عم تحكي عن احتمالات بين إزاحته وبين احتمال تصفيته، ما بعرف، أو انقلاب عليه. أي نموذج لروسيا سيكون؟ يعني دايماً في نظام جديد سيكون، فأي نظام سيكون اليوم؟
ناقشت بهذا الموضوع مع الخبراء بالشأن الروسي، وكان جواب أن لا أحد يعلم إن كان من سيخلف بوتين سيقوم بتغيير النظام أم إبقاء النظام كما هو، إنما يغير في بعض السياسات. حتى الآن لا، يعني لا أحد يعلم هل ستتحول روسيا فجأة إلى دولة ديمقراطية فعليا أم ستبقى كما هي دولة نظام أوتوكراتي، إنما برأس جديد وبسياسة قد تكون مختلفة لبعض الشيء. هل سيكون هناك نظام يكون أكثر قربا للغرب أم سيكون أكثر عداء للغرب؟ لا أحد يعلم كيف سيكون شكل النظام بعد بوتين.
طيب دكتور، أي توازنات ولو بشكل سريع ستتأثر أو ستكون نتيجة كل ذلك على المستوى الدولي أتكلم؟
طبعا يعني على المستوى الدولي، في حال انتهت هذه الحرب بهزيمة لروسيا، طبعا سيتعزز موقع الغرب وتحديدا أمريكا كالدولة العظمى المهيمنة عالميا. طبعا الدول حيث هناك نفوذ لروسيا ستتأثر، مثل دول وسط آسيا، الدول التي كانت تعتمد على حماية النظام الروسي بوتين وموسكو لوجودها قد نجد فيها بعض الانقلابات، مثل كازاخستان و باكستان وهذه الدول المجاورة، قد نشهد تمدد للنفوذ الأمريكي الغربي داخل هذه الدول المحيطة في روسيا قد نشهد تمدد لحلف الناتو لدول إضافية في المناطق الحدودية لروسيا. ومن ناحية آسيا طبعا الصين ستعيد النظر بشكل كبير في موقفها وسياستها باتجاه تايوان، ستكون أكثر حذرا في التعاطي مع هذا الموضوع.
أنا بدي أشكرك الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري والاستراتيجي الكاتب الدكتور رياض أهواجي.
شكرا
لك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش. أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكركم على حسن المتابعة وبقول لكم إلى اللقاء.